أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول معرفة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام في ضوء الروايات المختارة. والرواية الأولى لحديث الليلة رواية أوردها الشيخ الطوسي في الأمالي، ومنه أخذ هذه الرواية العلماء وذكرت في مصادر عديدة. عنوان الرواية، الفقرة التي تصلح عنوانا للرواية، بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، يعني بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيت أمير المؤمنين والزهراء والحسنين، بيوتهم سقفها عرش الرحمن. هذه الرواية ينقلها راو اسمه عبد الله ابن عجلان السكوني، قال: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول: بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة. الفرجة هي عبارة عن فتحة، مكشوطة يعني ليست مغطاة، فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء، وفي كل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد. وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره، وإن الله تعالى زاد في قوة ناظرة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح، فوج بعد فوج لا انقطاع لهم. وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة، لقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، إلى آخر الرواية. قبل أن أذكر توضيحات لبعض العلماء حول هذه الرواية، ومنها توضيح للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، أشير إلى أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين، الحديث عن المعصومين الأربعة عشر، هو حديث تخصصي جدا جدا، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعرف من خصائصهم إلا ما أذن الله عز وجل بمعرفته فأنزله في القرآن الكريم أو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث حوله. الحديث التخصصي يجعل فهم أبعاده مضامينه مفرداته دلالاته وقفا على أشخاص خاصين. كلما كان العلم شفافا دقيقا تخصصيا كلما كان القادرين على الوصول إليه أقل. يعني مثلا نلاحظ أنه بالمدارس في واحد بده يكون الأول عادة، اللي بيكون الأول مش أنه والله بيكونوا عشرة، ممكن يصادف أنه بعضهم اثنين ثلاثة بمستوى الأول لكن نادر. بنلاحظ أنه الذين ينجحون عادة أقل من الذين لا ينجحون. كل ما كانت الأمور تخصصية أكثر، فإذا كان العلم بمستوى يمكن الوصول إليه بسهولة بشوف أن الطلاب اللي بيدرسوا هالعلم كثار، بينما مثلا علم الطب الرياضيات الخصوصيات الأمور التخصصية يقل الواصلون إليها. فإذا لاحظنا مرتبة أقرب الخلق إلى الله عز وجل، مرتبة من هم مظهر قدرة الله، مظهر علم الله، مظهر حلم الله، مظهر كرم الله عز وجل، هذه المرتبة لا يمكن أن يصلها إلا القليل. من بين كل الأنبياء والأولياء أقرب الخلق إلى الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه الحقيقة المحمدية، طبعا مع الاحتفاظ بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين. الحديث التخصصي من الأمثلة التي ينبغي أن نفكر بها دائما مثال الملف النووي في هذه الأيام. ملف النووي الحديث فيه تخصص، الحديث التخصصي المعنيون به القادرون على الحديث عنه الواصلون إليه قليلون، لذلك بتشوفوا أنه في تركيز من الكفر على قتل العلماء النوويين في إيران، بيعتبروا أنه مش ببساطة يمكن أنه يعوضوا عنه. إذن الأمور التخصصية جدا العلم بها ليس متاحا لعموم الناس. ذكرت في حديث سابق أن كل الروايات حول الزهراء عليه السلام روايات تخصصية، ويأتي كثير من الناس فيقرأ هذه الرواية لا يفهم منها شيئا فيقول إن هذه الرواية لم تثبت، أو يرى أن الجرعة الغيبية فيها قوية جدا وهو يريد أن ينفي الخرافة عن الإسلام ورأى أن هذا الشيء خرافة لأنه لم يفهمه فينفي هذا الأمر. يعني هناك مسألة حقيقية، هناك إشكال حقيقي، وبقطع النظر عن الأشخاص هذا المرض موجود، وأي واحد منا أي شخص منا قد يبتلى به إن لم ينتبه. إنه واحدنا بيجي بيطلع بهالرواية هيك بيروزها هيك بيفكر فيها بيشوف إنه ما بتركب على العقل. طيب مين نحن ومين عقلنا وشو منعرف، وما أتيتم من العلم إلا قليلا، وكثير من الأمور السطحية في مجالات العلم ما تزال مجهولة. يعني الآن الأمراض مثلا والله القريب أنه في لحد هلأ مئات الأنواع، 200 نوع أو أكثر من أنواع القريب، خصوصيات قشر الخيار ما حدا بيجزم أنه والله انعرفت كلها، في بعض الخصوصيات ما بدها أبحاث وإلى آخره. فإذا أن يأتي الشخص منا إلى رواية حول أهل البيت عليهم السلام ويزنها بمدركاته بجهله بعقله ويقف موقفا منها نعم أو لا، هذا أمر غلط. هذا في جرأة على الله عز وجل. لا نقبل بدون دليل ولا نرفض بدون دليل. عندما نسمع رواية من هذا النوع: فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن. طيب بحسب التفكير المادي شو هالحكي هذا؟ فهن كانوا ساكنين بالمدينة المنورة وبيتهم له سقف. هذا الكلام عندما نعرضه على كلمات علمائنا، نشوف مثلا أحد العلماء الآن يأتي كلامه يقول هنا الحديث عن البيت المعنوي، مش الحديث عن البيت المادي إطلاقا. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول هذا الحديث يلتقي مع أن ليلة القدر هي الحقيقة المحمدية، دورة الحقيقة المحمدية. يعني كل واحد من المعصومين 14 يصدق أن تقول هو ليلة القدر. طيب شو العلاقة بين أن الإمام الخميني عم يحكي عن ليلة القدر وهذا العالم حاكي عن البيت المعنوي؟ لأنه ليلة القدر يعني سر رسول الله، غيب رسول الله، الزهراء روح رسول الله، أمير المؤمنين نفس رسول الله، أهل البيت السائر الحسنين عليهم السلام والتسعة المعصومون سلام الله عليهم من رسول الله ورسول الله منهم، جميع الحقيقة المحمدية. فإذا علينا إذا رأينا أن النص لا ينسجم مع قناعاتنا ومداركنا علينا أن لا نؤله قناعاتنا وهذه المدارك. هذا الحديث الذي ذكرت أن الشيخ الطوسي هو الذي رواه في كتاب الأمالي يعلق عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب الآداب المعنوية للصلاة، يقول: ومما يشهد بأن ليلة القدر هي تمام الدورة المحمدية. تمام الدورة المحمدية يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، الزهراء، الحسنان، تسعة المعصومين، هي الدورة المحمدية. يشهد بهذا الأمر ماذا؟ الرواية التي في تفسير البرهان عن الباقر عليه السلام، وهذه الرواية حيث إنها رواية شريفة وتشير إلى معارف عديدة وتكشف أسرارا مهمة ننقلها نصا تيمنا. ثم ينقل الرواية التي قرأتها من مصدر آخر، ثم يختم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بقوله: والتدبر في هذا الحديث الشريف يفتح أبوابا من المعرفة لأهلها، فتنكشف له نبذة من حقيقة الولاية وباطن ليلة القدر. طبعا في كتاب الآداب المعنوية للصلاة يستفيض الإمام في الكلام عن ليلة القدر، الخلاصة أن سر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت هو ليلة القدر، يعني هو لأنه سر وغيب وباطن فهو يشبه الليل، والوحي نزل فيه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. من المعاني للآية، من المعاني الظاهرة، أنه لا، الليل هي ظرف زمني، لكن هذا البيت المعنوي الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام هو الذي نزل فيه. هذا طبعا يعني تبسيط للفكرة اللي بيطرحها الإمام رضوان الله تعالى عليه، ويقول في هذا المجال هناك أبحاث معمقة جدا للعلماء، وسأحاول أن أذكر بعض الأمور، قسما من هذه الأمور ذكرها العلماء وقسم لم تذكر سابقا، هكذا يقول الإمام. حول هذه الرواية نجد أيضا توضيحا آخر لعالم ألف كتابا في شرح الزيارة الجامعة، اسمه الأنوار الساطعة، في شرح زيارة الجامعة للشيخ جواد الكربلائي. طبعا هذا الكتاب موجود في برنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام، فاللي عنده البرنامج قادر يراجع الكتاب. يقول: وفي البحار عن كنز الفوائد بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني، ثم يذكر هذه الرواية، بس عم يذكرها هون عن مصدر آخر غير الشيخ الطوسي، لأنه كنز الفوائد كتاب ألفه عالم جليل معاصر للشيخ الطوسي هو الكراجكي من طرابلس، الكراجكي الذي كان يتردد إلى بيروت وصيدا، وعلى الأرجح جدا أنه مدفون في صور، كان معاصر للشيخ الطوسي أيضا ذكر هذه الرواية. هذا الشيخ الكربلائي صاحب الأنوار الساطعة ينقل الرواية من كنز الفوائد عن البحار عن كنز الفوائد، ثم يقف عند بعض العبارات التي وردت في الرواية، مثلا قوله عليه السلام فرجة مكشوطة، إنه في قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش. شو هي الفرجة المكشوطة؟ يقول في المجمع، مجمع البيان، الكشط الكشف، فرجة، طبعا الفرجة واضح انه فتحة، يعني الفتحة مكشوطة يعني مكشوف. ثم يقول تبين من هذا الحديث الذي هو من غرر احاديثهم في امر الولاية الالهية الثابتة لهم عليهم السلام معنى البيت المعنوي لهم بما لا مزيد. هذا الحديث يتحدث عن البيت المعنوي لرسول الله وأهل البيت بما لا مزيد، حيث بين أن بيتهم المعنوي هو انكشاف عرش الرحمن لهم عليهم السلام. الفكرة اللي بدي أقولها وضح الفكرة بعدين برجع بقرأ النص. يقول هناك تعبير حظيرة القدس، في تعبير حظيرة القدس، جمع الله بيننا وبينهم في حظيرة القدس. كلمة حظيرة معناها مكان مسور وليس له سقف، حظيرة ما إلها سقف، مكان مسور وليس له سقف. فإذا لاحظنا أنه قعر بيوتهم فرجة مكشوطة، يعني مكان ليس له سقف، هذا العالم بيقول هذا مرتبط بحظيرة القدس، مرتبط بعليين. رح يجي عالم آخر يجينا كلامه بيقول مقصود عليون، عليون الذي اختيرت طينتهم منه وإليه يرجعون. بعدان المؤمنين من شيعتهم الصادقين في الالتحاق بهم والاقتداء والتأسي يرجعون معهم، لأنه خلقوا من فاضل تلك الطينة فبيرجعوا معهم. إذن الحديث عن قعر بيوتهم والسقف العرش حديث عن حظيرة القدس. لاحظوا العبارة، انكشف معنى البيت المعنوي بما فيه من انكشاف عرش الرحمن لهم عليهم السلام بما فيه من العلوم الإلهية وملكوت السماوات والأرض. العرش منكشف إلهم يعني مركز العلم، مركز القدرة، مركز الإدارة بإذن الله تعالى للكون للوجود، كله بيدهم بما آتاهم الله عز وجل. العرش عادة المكان الذي يصدر منه الملك الأوامر، يعني مركز إدارة الوجود بإذن الله مرتبط برسول الله وأهل البيت. ولذلك عندما خلقهم عز وجل قبل الخلق لأنه يريد أن يعرف من مرتبتهم، عندما أوجب على كل نبي أن يعتقد بهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، فلأن موقعهم هو هذا الموقع العرشي، موقع مركز القرار بإذن الله تعالى بما فيه من العلوم الإلهية وملكوت السماوات والأرض. العرش والروح الذي هو أعظم من جبرائيل وميكائيل والملائكة بما لها من مقام تنزل على ولي الله في أرضه. ليلة القدر عن الروايات واضحة أنه الناس بيكونوا عم يتعبدوا بس الإمام مشغول بأشغال إدارية، عم تجي الأوامر من الله عز وجل والملائكة فوج يصعد وفوج ينزل، لأن الأمور التي يقضيها سبحانه وتعالى يمضيها إلى وليه للتنفيذ. ثم يقول هذا العالم ولهذا الحديث شرح غريب يذكر في محله ولا يفهم أحد حقيقة الإيمان حتى يمنحه الله تعالى فهمه ودركه وكشفه. رزقنا الله ذلك بمحمد وآله الطاهرين. فتشت في كتابه إذا في مكان آخر ذكر شرح لم أجده إلى الآن. عالم ثالث من علمائنا اسمه الكجوري، صاحب كتاب الخصائص الفاطمية، مؤلف كتاب اسمه الخصائص الفاطمية. هذا العالم يذكر عبارات مختصرة للعلامة المجلسي ثم يذكر توضيحا له. يقول: قال المجلسي في المجلد السابع من بحار الأنوار إن بيت علي وفاطمة والحسنين من حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، في قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي والملائكة، معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم. هون بضيف العلامة المجلسي هي العبارات اللي مرت من الرواية، بس هلأ بيبدي كلام العلامة المجلسي. بيقول: وكان نورهم حاضرا دائما في دار الله وجوار الله، وبعد تعلق أنوارهم بأبدانهم صار بيتهم مهبط الملائكة من العرش الأعظم، فنظرهم إلى الدنيا والآخرة سواء. يعني الرسول وأهل البيت صلى الله عليه وعليهم هن بالدنيا بيشوفوا الدنيا والآخرة نفس الشيء تماما، كيف مثلا المؤمن العادي ينظر بنور الله، المؤمن تفتح له آفاق، كيف سيد النبيين وسادة الأولياء. فهم يرون العقبى يعني الآخرة بدرجاتها وهم في الدنيا. هذا معنى زاد الله في قوة ناظرهم فرأوا العرش. وهذا البيان فيه إشعار بإحاطة علم هؤلاء الأربعة. الأربعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم مفروغ منه أكيد هيك، بس الحديث عن أمير المؤمنين والزهراء والحسنين أنه إلهم نفس المرتبة المحمدية مع الأفضلية المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا البيان فيه إشعار بإحاطة علم هؤلاء الأربعة بما دون العرش. ولذلك قال مين؟ يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه: سلوني عما دون العرش، إنه أي شيء. فكأن هذا البيت بلا سقف ليكون صورة معنى حظيرة القدس. هذا الكلام العلامة المجلسي بيقوله أنه البيت المعنوي بلا سقف، فشو بصير؟ فرجة فتحة مكشوفة إلى العرش، يعني مش مسقفة بالسقوف الدنيوية ولا مسقفة بالسقوف المعنوية الدنيوية، مش مسقفة بالسقوف المعنوية الدنيوية، وسقفها العرش، بتكون تشبه حظيرة القدس. وبالجملة فقد ذكروا بيانات عديدة متقاربة في حظيرة القدس. هون هذا العالم مؤلف الخصائص الفاطمية يقول: ويقول هذا العبد، هون بيحكي عن الجنات الثمانية. شو إن الجنات الثمانية؟ الجنان، هي بأسماء مختلفة يعني عدن ودار السلامة والخصوصيات، إنه الجنات عددها ثمانية. يقول: إن الجنات الثمانية في العرض، وسقف هذه الجنات الثمانية، سقف هذه الجنات الثمانية العرش الأعظم. جنان الثمانية سقفها العرش، يعني تظهير للبيت المعنوي باعتبار أنه اللي دخل على الجنة هو اقترب من رسول الله ومن أهل البيت من دائرة رضوان الله عز وجل. وهو محيط بالجنات جميعا، والجنات من الأجسام النورانية، وفي يمين العرش مقام خاص لا مقام فوقه، والعرش منتهى عالم الأجسام، وذلك المقام منتهى جميع المقامات العالية وعبر عنه بعليين. أيضا في تعبير بالقرآن الكريم عنه عن الموجودين فيه العالون العالين، استكبرت أم كنت من العالين؟ لما ما سجد إبليس استكبرت أم كنت من الذين لم يؤمروا بالسجود؟ لأنه سجد لأجلهم، سجد لأجل نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت في جبين النبي آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة. فإذا عن اليمين في هذا المقام المعبر عنه بعليين في قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. وصدر عليين مقامهم، هذا عليين صدر مقام رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وآله. شو المكان والمقام النقيض لعليين اللي هو مقام أعداء الله وأعدائهم؟ المقام المقابل مش بالمكان العالي، بالمكان بالدرك الأسفل. المقابل سجين، يقول وسجين مقام أعدائهم، وذلك المقام الأعلى لأشخاص محدودين. وكذا ظل اليحموم لأشخاص محدودين لا يشاركهم غيرهم. شو هو ظل اليحموم؟ أولا اليحموم معناها الدخان الشديد الحرارة، دخان شديد الحرارة. طبعا عم ينحكي عن حرارة النار في الآخرة، حرارة جهنم. التعبير المختصر اللي بيوضح الفكرة الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه بيقول أنه النيران ثلاث مستويات، في نار العقائد ونار الأخلاق ونار السلوك. نار السلوك أبرد شيء، أضعف شيء نار السلوك، لأنه الأخلاق بتكون متحكمة بالشخص أكثر، النار بتكون أشد. العقائد كمان متحكمة أكثر، يعني أخلاق الإنسان بصير بحسب عقائده. بيقول الإمام النار اللي هي أبرد شيء نار السلوك، إذا اقتربت منها نار الدنيا كلها تحترق فيها، ما بتبين أصلا. النار الباردة بالنسبة للنيران الآخرة هي أشد حرارة من نيران الدنيا بما لا يقاس، بما لا يقاس. عاد هيك لازم ننتبه انه لما منشوف مثلا الغيبة يخلد عليها في النار، يعني معناها الغيبة فيها من مخزون النيران ما يفوق كل القنابل النووية وكل نيران الدنيا، كل نيران الدنيا على الاطلاق. لو فرضنا انه القنابل النووية كلها الموجودة بالدنيا اشتعلت مع البحار مع الغاز مع النفط مع كل شيء، هذه النار اللي توجد نار باردة بالنسبة قياسا للنار في الآخرة. فإذا سجين هو المكان النقيض لعليين، سجين مقام أعدائهم، وذلك المقام الأعلى لأشخاص محدودين. وكذا ظل اليحموم لأشخاص محدودين لا يشاركهم غيرهم. خلينا نشوف يحموم مصطلح نحن بنقرأ عادة بالقرآن الكريم، خلينا نشوف شو أصله. قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا بسورة الواقعة، في سموم وحميم وظل من يحموم، يعني هذا أكثر من الحميم، وظل من يحموم بالتفسير أنه دخان شديد الحرارة، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. بكتاب مجمع البحرين العالم الجليل الطريحي يقول وظل من يحموم قيل إنه دخان أسود، واليحموم الشديد السواد، اليحموم الشديد السواد. نرجع على كلام صاحب الخصائص الفاطمي يقول: وكما يشاهد أهل الأرض. لوين وصلنا؟ هو أنه عليين مقام المعصومين الأربعة عشر، مقام النقيض إلو سجين، مقام عليين عدد سكانه قليل ومحدود، ومقام سجين النقيض كمان عدد سكانه، لأنه المقام عليين مقام الأقرب إلى الله عز وجل، مقام سجين مقام الأبعد الأبعد الأبعد، فلذلك أنه النتيجة بتكون محصورة بأعداد معينة. وكما يشاهد أهل الأرض السماء في رفعتها، كيف مثلا نحن هلأ بالدنيا بنشوف السماء، بيقول بعالم المعنى. ليش انه عم بيحاول يفسر ليش النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت بيشوفوا العرش بارتفاعه؟ وكما يشاهد اهل الارض السماء في رفعتها فكذلك يشاهد اهل الجنة العرش في ارتفاعه. الجنان اللي هي حظيرة القدس، او معنى من معاني حظيرة القدس، او احد الاراء بتفسير حظيرة القدس، الجنان الثمانية مش مسقوفة، سقفها العرش. كذلك أهل الجنة لأن الجنان ليست مسقوفة سقفها العرش، أهل الجنة يرون العرش كما نرى نحن في الحياة الدنيا نرى السماء. وكما يشاهد أهل الأرض الشمس والقمر منيرين فكذلك يشاهد أهل الجنان حظيرة القدس وعليين في نور وضياء كالشمس والقمر. وهنا يمتاز مقام آل محمد صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهنا يمتاز مقام آل محمد صلى الله عليه وآله عن مقامات أهل الجنة، وهو الرضوان الأكبر. ورضوان من الله أكبر، يعني إذا لما نحن بنقرأ بدعاء الندب: وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، هذا عليين، هذا الرضوان الأكبر. أو أنه مثلا نطلب أن نكون من جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن عم نطلب مرحلة أعلى، يعني مش بس فردوس، مثلا فردوس أعلى الجنة لكن الرضوان يبدو أنه أعلى من الفردوس حتى. وهنا يمتاز مقام آل محمد صلى الله عليه وآله عن مقامات أهل الجنة، وهو الرضوان الأكبر. ويؤيده ما في الحديث من أن الخمسة الطاهرة تسكن عن يمين العرش. الخمسة الطاهرة أهل الكساء يسكنون، عم بيقول في رواية يسكنون عن يمين العرش. ويمين العرش شو قلنا عنه نحن؟ قلنا عليين. وينظرون إلى الأرض وإلى محبيهم وشيعتهم، فهم في الأرض محيطون بما دون العرش، وهم في العرش يرون ويطلعون على الأمور.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهم في الأرض محيطون بما دون العرش، فلا يبعد أن يطلعوا إلى عالم الأرض إذا أصعدوا إلى العالم الأعلى ودخلوا مقامهم الأصلي الأسمى في أعلى مراتب الملكوت. حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت بعد الموت كحضورهم قبل الموت، يعني أنا وياك عايشين والنبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت مش هون. أصلا الشهيد ليش بيستمد الحياة؟ ليش يخلد؟ لأنه اتصل برسول الله من خلال الحسين وأهل البيت عليهم السلام. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية بالاتصال برسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الحياة. ممكن واحد يكون عايش بالدنيا الحياة الحيوانية، عايش بروحه وبيجي بس هو ميت، لأن الحياة الحقيقية الحياة الطيبة. كيف مثلا إذا بدنا نستوضح الفكرة، كيف واحد ضميره حي واحد ضميره مش حي؟ اللي ضميره حي عن جد هذا شيء إنساني، يعني هذا عايش.
بينما اللي ضميره مش حي، ضميره ميت وعنده الإجرام أسهل من النفس. هذا عايش وهذا عايش، بس هذا مش إنسان، هذا من الذين قال فيهم تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحياة الحقيقية المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي يخلد الإنسان في الرضوان والرضا لأجلها، هذه الحياة مختلفة عن هذه الحياة الحيوانية الظاهرية أو الحياة النباتية. الكافر يوم القيامة ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يعني العمر كله هونيك بعد. يعني واحدنا لما نحن بالدنيا منقول انه لما نكبر صار صغير وراح يموت، وراح بالعكس، اكبر ما يكون الانسان لما بتبدي حياته، بتبدي حياته. هلا الولد الصغير اللي بيولد ليش انه والله انه عمره طويل؟ لانه بعد الدم مجال. طيب هلا نحن اطال الله اعمار الجميع، عندنا الولادة الحقيقية بالموت، والولادة الاخص بالبعث من القبر. لكن الولادة الثانية هي الولادة من الرحم، الولادة الاولى عالم الذر اللي حكينا فيه. فبالنتيجة حقيقة في اربع ولادات، الولادة الاولى عالم الذر، الولادة الثانية الرحم، الولادة الثالثة الخروج من الدنيا سكرات الموت، ولادة الرابعة الخروج من القبر في يوم البعث. ثم يدخل هذا العالم بذكر بعض الروايات، اخترت روايتين منها، الروايات حول الطينة التي خلق منها النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وخلق من فاضلها شيعته. رواية اخترتها لأنه فيها تعبير أنه سلمان منا وسلمان خير من لقمان، والرواية الثانية اخترتها لأنه بيذكر فيها اسم الزهراء عليه السلام، والحديث هنا عن الزهراء سلام الله عليها. يقول: وفي البصائر، يعني كتاب بصائر الدرجات، عن الصادق عليه السلام: إن الله خلق طينتنا من عليين، وخلق طينة شيعتنا من دون ذلك فهم منا، وخلق طينة عدونا من سجين، وخلق طينة شيعتهم من دون ذلك وهم منهم. طبعا هون إشارة انه ما حدا منا بيجزم انه هو شيعي، بدنا نعيش بالدنيا ونتمنى ان نصدق في تشيعنا، وإلا أنه عرفناهم وبعدين ما نلتزم ونحجب عنهم يفرق الله بيننا وبين أحبائه والعياذ بالله، ويجمع بيننا وبين أعدائه والعياذ بالله، هذا الخسران المبين. نتمنى نظلنا دائما متواضعين، ونتمنى ندعو نلح بالدعاء أن نكون من شيعتهم، أن لا يفرق الله عز وجل بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، لأنه هذا الادعاء والغرور ممكن يكون هو المقتل، هو الذي يجعل الإنسان يعمى عن إصلاح وضعه وينفصل عنه. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام: وسلمان منا أهل البيت، وسلمان خير من لقمان. كبير لقمان: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سلمان الفارسي خير من لقمان. رواية تانية في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق عن المفضل ابن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم، فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم، فقال الله تعالى للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبائي وأوليائي وحججي على خلقي وأئمة بريتي، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منهم، ولمن تولاهم خلقت جنتي. الجنة لمن تولاهم، إذن هن مكانهم عليين، مكان آخر. لمن تولاهم خلقت جنتي، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري إلى آخر الخبر. شو بيعلق هذا الشيخ عن الخبر؟ يقول: وهذا الخبر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود منه أن كل من خلق من طينة في مقام معلوم فإنه يعود إلى ذلك المقام. طبعا هم ما في جبر إطلاقا، ما في إجبار. الله عز وجل قبل خلق الخلق عارف أنه هذا الإنسان بس يجي على الدنيا باختياره رح يرجع على عليين، فخلقه من طينة فاضل طينة أهل عليين، وعارف أنه باختياره رح يرجع إلى سجين خلقه من تلك الطينة. ما في إجبار إطلاقا. الله عز وجل يعني يعطي كل نمد هؤلاء وهؤلاء، يعطي كل شخص بحسب ما يريد. الذي يريد حرث الحياة الدنيا يؤتيه منها، والذي يريد حرث الحياة الآخرة أيضا يؤتيه منها. المسألة بمنتهى العدل. كان نيتي أن أذكر الرواية الثانية اللي هي أنه الزهراء عليه السلام كانت مفترضة الطاعة على جميع من خلق الله، بس الوقت لا يتسع، أترك هذا إن شاء الله إلى حديث آخر. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق والحجاز والبحرين والباكستان واليمن، وشهداء الإسلام في غزة وكل فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، وإلى روح الفقيد الجليل المقدس الشيخ عبد الهادي الفضلي رضوان الله تعالى عليه، و أرواح المرحومة الحجة مريم السويدان، مرحوم يوسف عبد الله جعفر، وإلى روح المرحومين اللذين أهدينا إليهما ثواب أعمال هذه الليلة، المرحوم حسين محمد سعد والحجة فاطمة صالح علوية. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.